بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأحيي كذلك إخواني المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وليجنبنا الخطأ والزلل.
استمعينا في كل مكان، لا يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان كمال الدين وحسن شرائعه. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارتريتيو. كلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن هداهم لهذا الدين القويم وهذه الملة الحنيفية السمحة، التي من نعم الله سبحانه وتعالى أن ارتضى لهم هذا الدين وامتن عليهم به. يقول الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والله جل وعلا أكمل لنا هذا الدين كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشرائع هذا الدين وأعماله لو تأملناها متكاملة ميسرة سهلة، لا يلحق الناس بالاتيان بها عنت أو مشقة. وعلى سبيل المثال، مباني الإسلام العظام التي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فهذه الأعمال والطاعات لو تأملناها بحمد الله سبحانه وتعالى سهلة ومشتملة على صلاح العباد وزكاتهم ورفعتهم. فالشهادتان مفتاح هذا الدين وأصله وأساسه ورأس الأمر، وبقية الأركان والفرائض متفرعة متشعبة عنها. فنتأمل في الصلاة، فيسرها الله جل وعلا وجعلها على أكمل الوجوه، تتضمن تعظيم الله سبحانه وتعالى بجوارح الإنسان كلها، من نطق اللسان واليدين والرجلين والرأس وسائر أجزاء البدن. نجد أن كل جزء من أجزاء البدن يأخذ نصيبه في هذه العبادة، وهذه العبادة مشتملة على الحمد والثناء والتمجيد والتسبيح والتكبير والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في مقام الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، ومشتمل على تضرع والتقرب إليه بكلامه. ثم تجد بعد ذلك الظهر ينحني ذلا وخشوعا واستكانة، ثم يستوي بعد ذلك ليستعد لكمال أعظم وهو السجود، فيضع أشرف شيء فيه وهو وجهه على الأرض خشوعا وذلا واستكانة لربه تبارك وتعالى، منكسر القلب والجوارح خاشعة. ثم بعد ذلك إلى أن يقضي صلاته ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله جل وعلا ويسلم. فهذه عبودية عظيمة، وأي كمال بعد هذا الكمال. وكذلك الزكاة عبادة مالية عظيمة النفع، تتضمن مواساة الفقراء والمساكين، وتتضمن أيضا إخراج ما في نفس المزكي من الشح والبخل والدناءة. فهذه العبادة تدل على كمالها وشرفها وحسنها للعبد وللمجتمع جميعا. وكذلك الصوم، قد صمنا قبل شهر من هذا الشهر شهر رمضان، فكفت النفوس عن الشهوات من المطاعم والمشارب والشهوات طاعة لله سبحانه وتعالى وإرضاء له، فيدع هذه الأمور المحببة لأجل أن ينال ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب، ومع ما حصل في قلب الصائم من تقوى لله سبحانه وتعالى ومعان عظيمة قد أدركها بحمد الله سبحانه وتعالى جل من صام لله سبحانه وتعالى. كذلك الحج، هذه العبادة التي جعلها الله سبحانه وتعالى عمادا كأنها في ختام سائر العبادات، فيحج الناس إلى بيت الله سبحانه وتعالى يحجون له سجابة له تبارك وتعالى، تركوا عباءة الدنيا وكشفوا الرؤوس ونزعوا الثياب وتركوا مألوفاتهم وأتعبوا أنفسهم في مشاق السفر حتى يلبوا نداء الله سبحانه وتعالى، وليطوفوا بالبيت ويؤدوا مناسكهم في ذل وخضوع، فيرجعون من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالذي يفرط في هذه الأعمال السهلة بحمد الله سبحانه وتعالى وهذه العبادات التي تزكي النفوس وهي عنوان هذا الدين وعنوان كماله، فقد حكم على نفسه بالحرمان وقضى عليها بالخسران وحرم نفسه لذة هذه الدنيا وزينتها الحقيقية. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فاللهم اجعلنا كذلك ومن علينا بالثبات على هذا الدين، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة. خالد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد فضل.
الله يحفظك ويحفظ الشيخ.
جزاك الله خير خالد فضل.
استفسار، الله يحفظك للشيخ.
نعم.
هني بعض الشباب يكون ساكن في شقة، فبعض الشباب يقول ليش ما تأخذ لك فيلا، ما تأخذ لك بيت. ففي طريقة يعني إن الإنسان يأخذ البيت بدون ما يدخل في الأمور الربوية وهذه السوالف هاي؟
إن شاء الله
هو يفيدنا الشيخ في المعاملات، بس الله يحفظ.
إن شاء الله، جزاك الله خير خليت أسمع رد الشيخ، حياك الله. أخ محمد فضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
لو سمحت أسأل الشيخ، كيف نعظم شعائر الله يعني غير الحج؟ إيش في شعائر ثانية نعظم فيها شعائر الله؟
إن شاء الله، جزاك الله خير خمد، واضح إن شاء الله، واضح، جزاك الله خير. تسمع رد فضل الشيخ. نعم، جي فضل الشيخ سؤال لك علي بالنسبة لله، يقول في بعض الأحيان الشخص ليس عنده المال الكافي ليشتري منزل، يسكن في شقة بالجار، فيقول فضل الشيخ هل هناك طريقة يستطيع فيها أن يشتري مثل منزل من غير أن يدخل في معاملات ربوية؟
الحمد لله، السكن نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ذلك امتن الله جل وعلا على العباد بهذه المنة. قال تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالبيوت هي محل مأوى الإنسان وسكنه، وكم من أناس فقدوا هذه النعمة ممن يبيتون في العراء. فالإنسان إذا وفقه الله سبحانه وتعالى للسكن فهذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وليس بالضرورة أن يملك الإنسان مسكنا، لأن تملك المسكن كمال وأمر تحسيني في الشريعة وليس أمرا ضروريا، ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يسلك المسالك المحرمة للحصول على أمر التحسيني فلا يجوز له أن يتعامل بالربا أو يتعامل معاملات مالية محرمة لأجل أن يمتلك مسكنا، بل يكفي أن يسكن ولو كان بالإيجار. فلا يبحث الإنسان مسالك محرمة وموجهة ثم بعد ذلك يعني كل ذلك لأجل أن يمتلك مسكنا مستقلا لنفسه، ولكن إذا أراد أن يحصل على مسكن فله في ذلك طريقين والله أعلم. الطريق الأول هو أن يجمع من المال ما يمكنه من بناء مسكن ولو طال به الأمد، فيصبر ويسلك هذا السبيل ويجمع المال ويقترض القرض الحسن. وهذا القرض الحسن الذي يراد به الإحسان من المقرض، سواء كان من أرحامه أو من أصدقائه وأقاربه، فيعطينا هو القرض ويجمع ما عنده من المال ويبني هذا المسكن. وإما أن يسلك الطريق الثاني وهو أن يتعامل معاملة شرعية مع البنوك بما يتيسر عندها من معاملات توافق الشريعة، فيذهب للبنك الذي يتعامل معاملات صحيحة ويسأله عن طريقة حصوله على المال بطريقة شرعية، فالبنك يعرض عليه أو هذه المؤسسة المالية تعرض عليه ما عندها من معاملات، ثم إنه يختار من هذه المعاملة إحدى المعاملات، ثم بعد ذلك يسأل عن هذه المعاملة، تسأل عن هذه المعاملة التي يعرضها البنك، فإن كانت هذه المعاملة توافق الشرع في مضمونها وفي حقيقتها فلا بأس عليك أن تتعامل مع البنك. غير أني أنصح السائل أن لا يستعجل في مثل هذه القضايا التي تعلق على الإنسان الديون فيبقى يفكر في تملك منزل ويبقى لسنوات وهو مهمون لقضاء هذا الدين، لا يستطيع أن ينفق على أهله نفقة طيبة ولا يستطيع أن ينفق على عياله أمورا يعني ربما تكون مما تدخل عليهم الفرح والسرور، كل ذلك لأجل أنه أرهن نفسه وثقل عن نفسه بهذه الديون. فذلك نصيحة للسائل أن يسلك الطريق الأولى وهي أن يجمع المال على المال ويقترض القرض الحسن، فإن لم يتيسر له وكان ذا دخل طيب يستطيع أن يتعامل مع البنوك ويقضي ما عليه من الديون دون أن يؤثر ذلك على سير حياته. فكم من إنسان دخل مع المؤسسات المالية في معاملات هذه المعاملات أثقلت عليه حتى شتتت شمل أسرته وفرقت بينه وبين أهله وأولاده، كل ذلك لأجل أن يحصل على المسكن، فلم يحصل على المسكن ولم يحصل على جمع أهل بيته تحت سقف واحد، فضاعت عليه كل هذه الخيرات لأجل أنه قد وضع همه تملك المسكن. وتقوى الله سبحانه وتعالى فوق كل ذلك، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له مسكنا طيبا، ومن تيسير الله سبحانه وتعالى له أن ييسر الله جل وعلا وأن يتملك المسكن، فإن تملك فبها ونعمت، وإلا فالعبد مأمور بأن يقيم شعائر الله وأن يعني يسعد مع أهله في أي بيت يسكنه سواء كان شقة أو غير ذلك. الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا الشيخ سؤال لأخ محمد يقول ما هي شعائر الله وهل هي يعني مقتصرة على الحج؟ ويقول كيف نعظمها؟
الحمد لله، شعائر الله جل وعلا هي معالم هذا الدين، ويشمل ذلك حرمات هذا الدين. والله جل وعلا جعل تعظيم هذه الشعائر من التقوى، كما قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالذي يعرض عليه كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يعرض عن هذه الآيات وهذه النصوص، فهذا لم يعظم شعائر الله جل وعلا. الذي يحلف له بالله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك لا يرضى بهذا الحلف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف له بالله فليرضى. لماذا؟ لأنه ذكر على هذا المؤكد اسم الله جل وعلا، فكيف يحلف له بالله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك لا يرضى؟ الأماكن هي شعائر الله جل وعلا التي جعلها محل الطاعات، فمكة والمدينة هذه شعائر لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال: ومن يورد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد إرادة الإلحاد في بيت الله سبحانه وتعالى توعد الله جل وعلا من أراد مثل هذا الفعل بالعذاب الأليم. وكذلك المدينة، هذه المدينة النبوية المباركة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث فيها حدثا أو أهوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه أماكن جعلها الله جل وعلا شعائر للناس. كذلك الأزمنة الفاضلة هي أزمنة من الشعائر، فالذي يعصي الله جل وعلا في رمضان أو في هذه الأيام وهي الأشهر الحرم هي من الشعائر، فالذي يعصي الله سبحانه وتعالى فيها ليس كمن يعصي الله جل وعلا في غيرها. ونؤكد على عظم هذا الشهر، وهو شهر ذي القعدة، لأنه أحد الأشهر الحرم التي حرمها الله جل وعلا. وهذه الأشهر حرم الله جل وعلا فيها الظلم، فتعظيم هذه الأشهر من تعظيم شعائر الله جل وعلا. فهذه الشعائر وغيرها، مثلا ذبح الأضاحي، هذه من الشعائر، شعيرة جعلها الله سبحانه وتعالى، علامة من علامات هذا الدين. فتعظيم هذه الشعائر سواء كانت مكانا أو سواء كانت زمانا أو سواء كانت أفعالا وأوصافا، كل ذلك يدل على تعظيم الله جل وعلا. فكلما كان العبد معظما لمثل هذه الأماكن وهذه الأزمنة والأوصاف التي عظمها الله جل وعلا، كلما كان ذلك دين على تقوى. وبقدر إخلاله بهذا التعظيم بقدر ما ينقص من تقواه لله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أن أصلي السنن الرواتب التي بعد الصلاة أن نصليها؟ يقول: قبل الفرض، فيقول فضل الشيخ أنه يصلي السنن الراتبة القبلية والبعدية قبل الفرض، هل يجوز ذلك؟
الحمد لله، السنن الرواتب لها أجر عظيم، وهذه السنن الرواتب قد بين النبي عليه الصلاة والسلام فضلها، فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه الصلوات مرتبة من حيث الوقت، ومرتبة كذلك ومحددة كذلك من حيث العدد. فالصلوات التي يصليها المسلم في يومه وليلته تختلف، فمنها ما هو فرائض، ومنها ما هو رواتب، ومنها ما هو نوافل دلت النصوص عليها، ومنها ما هو نفل مطلق، ومنها ما هو نفل مطلق. فهذه أربعة أنحاء تسري عليها جميع صلوات المسلم في يومه وليلته. فالنوع الثاني والثالث منها ما هو رواتب، وهذه الرواتب محددة في الوقت ومحددة في الركعات، فلكي يأتي بالفضل على وجهه الصحيح لابد أن يأتي بالفعل على وجهه الصحيح. فما كان منه ركعتين قبل الصلاة وركعتين بعدها فلا يصح له أن يجمع الثنتين فيجعلهما قبل الصلاة وبعد الصلاة، لأن من قبل الصلاة يكون راتبه، وقد يكون ما بعدها أيضا راتبه، وقد يكون ما قبل الفريضة راتبه، ويجوز أن يأتي بعده بنافلة، مثلا الظهر أربع قبل الظهر وركعتين بعدها، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى أربعا، فهو لو جاء وصلى الأربع قبل الصلاة فكيف سيأتي بالركعتين بعدها؟ ولو أتى بما قبل الصلاة قال عندي متسع من الوقت فسأصلي ست ولن أصلي بعد الظهر ركعتين، فنقول قد أتيت بأربع رواتب وأتيت بركعتين هما نفل، هما من النفل المطلق، هما من النفل المطلق، فيكون على هكذا صلى أربع قبل الظهر وصلى ركعتين كذلك، لكن هاتين الركعتين هما نفل مطلق ولا يصح أن يعتبرهما تقديما للراتبة التي هي بعد الظهر. فالمقصود أنه حتى يصل إلى مقصود الشرع في ذلك وأن يحصل تمام الأجر فعليه أن يأتي بالعبادة على وصفها، فما كان راتبا من الصلوات يأتي به في وقته وبعدده، وما كان من النفل الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي به، وما كان نفلا مطلقا فيصلي ركعتين لله فله ذلك في غير أوقات النهي. فيلتزم المسلم بالمقدار والوقت الذي أتى به الشرع، وما سوى ذلك فهو نفل مطلق والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ مايد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مايد، تفضل.
الله
يبارك فيك، يحفظك، تفضل أخ مايد.
فضيلة الشيخ كيف حالك؟
الله يبارك فيك، يا مرحبا فيك يا أخي الكريم.
يا حياكم الله. شيخ إسحاق، بس وعمرك عندي سؤال.
نعم.
يوم الجمعة بخصوص الجمعة. حلو؟
نعم.
نحن نصلي في المساجد كل جمعة، يعني صلاة الجمعة. يعني أستفسر عن سورة الكهف، هل يجوز يعني نحن نبعد عن الوباء، نحن نجلس في بيوتنا نقرأ قرآن. أنا بغيت أقرأ بعد صلاة الفجر سورة الكهف، هل يجوز هذا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مايد، حياك الله، الله يحفظك يبارك فيك. نعم فالشيخ، سؤال لك مايد بالنسبة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هل فالشيخ لقراءتها وقت معين؟ يقول أنا أقرأها بعد صلاة الفجر.
الحمد لله، سورة الكهف من السور التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءتها، وهذه السورة لها وقت في قراءتها. فأظن أن الأخ السائل يظن أن قراءتها يرتبط بحسب ما ظهر، أنه يظن أن قراءتها مختص بالقراءة في المسجد، وهذا ليس بصحيح، فإن هذه السورة المقصود من قراءتها هو أن تقع في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة وفي لفظ في يوم الجمعة أضاء الله جل وعلا له من النور ما بين الجمعتين. ووقت قراءة هذه السورة يبدأ من الليلة، والليلة بغروب شمس يوم الخميس، فإذا غربت الشمس يوم الخميس فقد دخلنا في ليلة الجمعة، فله أن يقرأ هذه السورة في ليلتها أو في يومها، في يومها أي من طلوع الفجر إلى غروب شمس يوم الجمعة. فكل هذا محل ووقت لقراءة هذه السورة، وتقرأ لمن وجبت عليه الجمعة ومن لم تجب عليه الجمعة، في المرأة والمسافر والمريض والعبد والصحيح وغيرهم، كلهم يشرع لهم أن يقرأوا سورة الجمعة، لأن هذا الفضل متعلق بليلة الجمعة ويومها، وليس له تعلق بمن وجبت عليه صلاة الجمعة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا الشيخ يقول لم أسمع إجابة السؤال، يقول عندي نجار بقيمة العقد بمئة ألف درهم، ويقول ركب الأبواب ودفعت له يقول 90,000 درهم، تبقى يقول 10,000 درهم، لكن يقول الأبواب فيها عيوب وهو لا يريد إصلاح هذه العيوب ويريد باقي أمواله، فيقول ما هو علي فعله؟
الحمد لله قد أجبنا على هذا السؤال فيما مضى، ولكن لعل الأخ السائل لم يستمع إلى الجواب.
ماذا شيخ معنا مكالمة؟ طيب. انتظر نأخذها. طيب. نعود إن شاء الله للإجابة. نعم. محمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل محمد.
يا شيخ إحنا مجموعة كده عايزين نشارك في حفر بير ارتوازي.
نعم.
فإحنا عندنا زميلتنا توفت، فإحنا عايزين نشاركها معنا في الأجر، يعني مش عايزين نعمل لها يعني يكون وقف خاص بها هي، يعني كل واحدة فينا حتطلع مثلا مبلغ إنه ده عن روحها هي لها هي، ومثلا عن أنا وعن والدي وعن ذريتي، يعني كل حيطلع كل مبلغ مخصص لشخص من يعني من أفراد. وفي ناس لأنه المبلغ كبير حيشاركوا معانا ناس كتير، يعني يعني هم ما عندهم صلة بها لنفسهم، هم عايزين الأجر يعني أجر السقيا يعني الصدقة الجارية. فهل هذا بينفع يعني كده ممكن تكون الصدق على أساس إنه إحنا شاركة هي معانا في الأجر، كل واحدة مننا يعني هي حتكون مثلا إحنا زي أكثر من 30 واحدة 40 واحدة، كل واحدة حتحط لها مبلغ على أساس إنه لها هي، ومبلغ لنفسها ومبلغ ل أو والديها ومبلغ لأولادها.
نعم.
فهل هذا بينفع كده؟ وبعدين يعني هل لما هي بتقوم بعمل البير شركة يعني مختصة، فدائما لما يعملوها بيقوم يكتبوا عليها يعني صدقة جارية مثلا ليروح الشخص الفلاني، أو صدقة جارية ليروح الشخص الفلاني وكل من ساهم فيها، فيعني شو الصح المفروض يعني يتكتب عليها؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمعين إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم. نعم فضل الشيخ، لسؤال الأخ بالنسبة ل يعني ما بينه العقد الذي بينه وبين النجار، ويقول باقي أمواله لم يكمل بعض العيوب.
الحمد لله، الأصل أن على المسلم أن يوفي بالشروط وأن يوفي بالعهود. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، والشرط هو شريعة المتعاقدين، فإذا اتفقوا على دفع مبلغ معين لقاء عمل معين، وهذا العمل المعين موصوف بكذا وكذا وكذا، فالواجب على المتعاقد وهو طالب هذه الصنعة أن يدفع المال للصانع، والصانع عليه أن يوفي بشروط هذا العقد، ومن شروط هذا العقد أن يكون على هذه الأوصاف، فحيث أخل بهذه الأوصاف فعليه ضمان ما أتلفه أو ضمان ما لم يوفي به على مقتضى شرط العقد. فالأصل أولا أن ترجع إليه وتطلب منه إصلاح هذه العيوب، فإن وفى بذلك وأصلح هذه العيوب فيلزمك أن تؤدي له بقية المال كاملا، وإن لم يقم بإصلاح هذه العيوب فتخطره بأنك ستقوم بتعديل وإصلاح ما أتلفه أو تخصم عليه بقدر ما يوفي إصلاح هذه العيوب، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تأخذ أكثر مما يتم به إصلاح هذا العيب. وهذه المسألة مسألة خطيرة جدا، ويقع فيها إخلال عظيم من المتعاقدين، والله جل وعلا قد أمرنا أن نقوم بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فلا يجوز لك أن تأخذ أكثر، يعني قد يكون إصلاح هذا العيب ذكرت أنه قد بقي 10,000 درهم، وأصلح هذا العيب لا يأخذ إلا 2,000 أو 3,000. فمثلا لو كان الباب قد وضع ورفض أن يصلحه، لو أتيت بشخص آخر سيفك هذا الباب ويرجعه ويصلحه، فإذا كان تكلفة الفك والتركيب والإصلاح مثلا فقط 5,000، فلا يجوز لك أن تأخذ أنت 5,000 الباقية التي هي تتمة 10,000. وذلك هذه المسائل لابد أن يتحرى فيها الإنسان العدل والقصد، وأن لا يضيع حقوق الناس بناء على أنه قد حصل اتفاق على كذا وكذا ولم يوفي الطرف الآخر، فبقدر ما يحصل به إزالة العيب دون ما ضرر فلك أن تأخذ إصلاح العيب، ولكن بشرط أن تكون قد أخليت البائع من هذه المسؤولية. فإن رفض أن يصلح ورفض أن يقوم بإتمام العمل على وجهه الصحيح، فلك أن تخصم منه فقط هذا المبلغ، سواء كان بقيامك بهذا الفعل بنفسك أو اتيانك بأهل الخبرة الذين يقدرون أن تكلفة هذا إصلاح هذا العيب بكذا، فلا يجوز لك أن تأخذ ما زاد على ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أم محمد تقول نحن مجموعة اشتركنا في حفر بئر، مجموعة من الزملاء والزميلات، ونريد تقول أن نشرك أيضا في الأجر، معنا زميلة قد توفيت نشركها في الأجر، فتقول كل شخص منا سيدفع مبلغ له، ومبلغ لوالديه، مبلغ لذريته، ومبلغ لهذه الزميلة. فتقول فالشيخ هل يصح مثل هذا الفعل؟ وتقول الذي سيعمل هذا البئر شركة، سيكتب على هذا البئر أن هذه مثلا صدقة لروح أو عن روح فلانة، أو تقول أن يكتب عن روح فلانة ومن يعني اشترك معها أو شارك معها.
الحمد لله، هذا أمر طيب أن يتذكر المسلم إخوانه وأصدقائه وأهل الفضل، فيعني يذكرهم بمثل هذا الذكر الجميل. ومن أنفع ما ينفع المسلم هو الدعاء له، وهذا هو الذي نوجه به الأخت السائلة أن تكثر من الدعاء، لأن الدعاء منصوص على نفعه للمسلمين والمسلمات، فتكثر من الدعاء لها. وإن أحبت أن تتصدق عنها فيجوز لها، والله أعلم. والمستند في ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أن أمي انفلتت أي ماتت، وكانت لو أنها على قيد الحياة لأوصت بأن يفعل كذا وكذا من مالها. فقال: أفيجزي أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وبهذا الحديث استدل أهل العلم على جواز الصدقة عن الميت عموما، فيجوز لهم أن يتبرعوا ويتصدقوا عن أختهم. وأما كتابة هذا عن روح فلان عن أم من ساهم، فالأمر في ذلك واسع، ولكن هذا يعني ليس بالأمر الذي يعول عليه. إن كتبوا ف يعني جائز إن شاء الله، وإن لم يكتبوا فإن الأجر قد وصل بإذن الله سبحانه وتعالى، سواء كتبوا أو لم يكتبوا، فبقدر إخلاصهم وصدقهم في إقبالهم على هذه العبادة بقدر ما يحصل لهم من الأجر. ولذلك أنا أوصي في هذه المسائل أن لا يجعل هذا الأمر على سبيل الشرط، وهذا كثير ما يقع عند موت الأب، فيأتي الأبناء وأحدهم يقول يجبر البقية على أن يتبرعوا ويتصدقوا عن أبيهم، وبعضهم يأتي ويلزم، وبعضهم يأتي ويلزم يلزم أهل الأهل بأنهم يدفعوا كذا وكذا، ويلزمهم كذلك أيضا بأن يعني يتنازلوا عن حقهم في الميراث. وكم حصل من الضرر لكثير من الناس بسبب هذا. فهناك وقائع قد رأيناها وعشرناها، قد يكون يعني أكبر الإخوان عنده سعة من المال وفتح الله جل وعلا عليه، لكنه لا يعلم بحال بقية الإخوان والأخوات. ربما بعضهم مديون، ربما بعضهم يعني ما عنده من الراتب ربما لا يكفيه، فعندما يقع التشارط على ذلك يقول خلاص التركة كلها مثلا سلمني بها مسجده، هذا قد أخذ من المسلم بماء الحياة. نعم، أخذ منه بماء الحياة وهو المحتاج لهذا المال، فتبرع بهذا المال لأن إخوانه ألزموه أو لأنه لم يستطع أن ينفك عنهم. فمثل هذه المسائل تترك إلى رغبة الإنسان وإخلاصه وصدقه، فمن أراد أن يتبرع يتبرع بعد أن يأخذ كل واحد تركته. يقول عندنا بئر، من أحب أن يساهم فليساهم، ولا يجعل هذا على سبيل الشرط. وكذلك لا يشترط كذلك على من شارك أن يكون على روح فلان وفلان، بل يجعل الأمر إليهم، إن أحبوا أن يساهموا فليساهموا بأنفسهم، ويكون هذا من باب التذكير فقط لا من باب الإلزام. يعني يقول لهم نحن سلبني مسجد، ولو أشركنا مثلا أخت لنا، أو لا تنسون أختنا أيضا من أن نشركها معنا في الأجر، فهذا طيب. لكن لا يلزم أحد ويشرط عليه أنه يدفع مبلغا ماليا معينا، لأن هذه المسائل لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى وتكون بطيب نفس من الإنسان. فنشكرهم على هذا يعني الحرص على أختهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمها وأن يبلغهم الأجر والثواب على ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرجرتيو. معنا أخ مبارك، تفضل. نعم تفضل أخ مبارك. نعم تفضل تفضل أخ مبارك على الهواء.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالكم عساكم طيبين؟
وان طيب طيب الله يبارك فيك.
الله يطول أعماركم وانت
عمرك طويل جزاك الله خير
على الكلية، لو احنا نجمع فيكم كلامكم كله مفيد وطيب.
الله يحفظك أخ مبارك، تفضل.
الله يطول عمرك، احنا عندنا حلال.
نعم.
من باعر ومن غنم.
نعم.
الإمارات ويدور الحول عليهن وهن في شبك وطعمهم يعني ننبق عليهن نشتري لهن مشترى ما تكون من من برا ويذكيهن صراحة يذكي الغنم غنم والبعير بعير لكن نسمع من بعض الناس أن يقولون أن اللي ما هي تعيش وتوكل من برا ما عليها زكاة وبغانا نتأكل من الشيخ هذا السؤال واحد
نعم.
والسؤال الثاني عندنا مزارع ويقولوا أن الزكاة نهار حصادها لكن إحنا نبيعها على الشركة شركة الفوعة ويصبح فلوس والفلوس هذه نحطها فلوس ونزكيها فلوس
نعم.
نزكي اللي نبيعها دي صيد في الرصيد حق الفلوس
صحيح
من رمضان نطلع زكاة الفلوس كلها اللي جات من مزرعة واللي جات من حلال واللي جات من أجار
واضح إن شاء الله جزاك الله خير أخبارك تسمع إن شاء الله جنف الشيخ الله يبارك فيك يحفظك
سلم على الشيخ سلم على الشيخ الله يسلمه ويسلمك
الله يسلمك جزاك الله خير أخبارك نعم الشيخ الأخ مبارك يسأل عن زكاة يقول الإبل والغنم يقول أنها أنه عنده من الحلال من الإبل والغنم يعني وضع فيه شبك يقول نعلفه نشتري له العلف نطعمه فيقول الشيخ نحن نزكيه لكن يقول سمعت أن يعني هذه المعلومة إذا كنت يقول أعلفها بنفسي لا ترعى في البر فأن ليس عليها زكاة فيسأل الشيخ عن يعني صحة ما سمع
الحمد لله أولا نشكر الأخ سهل على حرصه على قضية إخراج الزكاة ورغبته في معرفة هذه المسائل فإن هذه المسائل قد يقصر فيها كثير من الناس فيجهل أن عليه مبلغا من الزكاة سواء في زروعه أو سواء في ثماره أو سواء في مواشيه وما ذكره الأخ السائل من قضية أن عنده مواشي ويريد أن يسأل عن زكاتها فهذا محل خلاف بين أهل العلم في الحيوانات إذا كانت سائمة أو كانت ترعى بنفسها أو ترعى في أكثر الحول فمذهب الحنابلة أنهم يرون أنه لا زكاة في بهيمة الأنعام إذا كانت كان صاحبها يعرفها وكان صاحبها هو الذي يقوم على سقايتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون سائمة وهذا الوصف في مثل بلادنا التي يعني يقوم أصحاب المواشي على إعلافها وإطعامها لا يمكن أن يطبق عليه مثل هذا الأمر فلذلك على مذهب الحنابلة فإنه لا زكاة في هذه المواشي وفي بهيمة الأنعام لأن صاحبها هو الذي يعلفها ويقوم عليها وهذا أصل معتبر في بقية الأصناف الزكوية ففي الزروع والثمار فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينما يسقى بالنضح وما يكون أثريا أي بماء الأمطار فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم العشر فيما يسقى من السماء وأما في ما يسقى من بكلفة ففيه نصف هذا العشر يعني 5% فلذلك هذه مسألة خلافية بين أهل العلم ومذهب المالكية وغيرهم أنهم لم يعتبروا في ذلك أن تكون سائمة، لم يعتبروا في ذلك أن تكون سائمة. فعلى قول المالكية فيلزمه كذلك أن يزكي عن هذه البهائم إذا بلغت نصابها، فإذا كانت قد بلغت نصابها أي في العدد فإنه عند ذلك يزكي عنها على الوصف الذي اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم، فنفي الشاة في كل 40 شاة شاة واحدة إلى أن تصل إلى 120. فهذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عند المالكية لم يعتبروه أي وصف السائمة. فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فإن زكى فهذا طيب، هذا أمر طيب ويشكر عليه الإنسان، وهذا مما يعني يدفع الله جل وعلا به البلاء ويبارك في صاحبه إن أداه. وكذلك الأخ السائل سأل عن الزكاة الزروع والثمار، فهذه الزروع والثمار إن كانت مما يكال ويدخر ففيها الزكاة. فمثلا الخضروات ليس فيها زكاة ولو بلغت ما بلغت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في الخضروات زكاة. وكذلك بعض الثمار التي لا تكال ولا تدخر فهذه ليس فيها زكاة مهما بلغت من أوزان.
ومن أظن فالشيخ أنه يعني
يسأل عن التمر،
تمر نعم.
أما إن كانت تكال وتدخر فهذه فيها الزكاة كالتمر مثلا، فالتمر فيه زكاة إذا بلغ النصاب، النصاب ما يقارب من 652 كيلو، بعضهم يجعلها تصل إلى 700 وشيء. فالمقصود من ذلك أنه إذا وصلت النصاب المقدر شرعا والذي يعتبر فيه بمصيره تمرا وليس بمصيره رطبا، وبعد أن يخرج منه ما يتفكه به فبعد ذلك يخرج منه المقدار الشرعي، فلا بد على السائل أن يحصي ما عنده من تمر، وبعد ذلك إن بلغ النصاب الشرعي فبعد ذلك يزكيه. أما بقية المنتوجات التي لا تكال ولا تدخر وإن كانت تباع وتشترى فهذه ليس فيها زكاة إلا إذا كان صاحبها يتاجر بها عروض تجارة. فأما إن كان لا يتاجر بها عروض تجارة فليس فيها زكاة، مثل بعض الحشائش التي يزرعها مثلا تزرع في بعض المزارع وتباع، فهذه ليس فيها زكاة في الناتج من الأرض، فإن كان يبيعها ويعرضها للتجارة ففيها زكاة عروض تجارة، والله أعلم.
طيب الشيخ يعني فعله صحيح أن يقول أنا أبيع هذا المنتوج أو الناتج من الثمار من التمر، أبيع التمر على هذه الشركة ويقول أخذ الربح وأضمه إلى ما عندي من أموال وزكيه على نفس زكاة حول المال في رمضان؟
نعم، الأخ السائل إذا كان يقصد من ذلك أنه بعد البيع يضم هذا الناتج الذي باعه فيزكيه مع حول ماله فهذا طيب، وهذا هو الواجب عليه أنه قد جمع مالا وهذا المال قد حال عليه الحول فتجب عليه زكاته. لكن لينتبه أنه إذا كان له محل مثلا فيبيع ويشتري من محله هذا فهذا عليه أن يزكي من مجموع ما عنده في محله وليس من الخارج من الأرض، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا متزوج ويقول هناك خلاف بين زوجتي ووالدتي، يقول أنا والزوجة نرغب في الخروج من المنزل، يقول نريد أن نعيش خارج المنزل في منزل آخر، والوالدة ترغب في أن نبقى معها في نفس المنزل، هل يقول أنا غير بار بوالدتي؟
الحمد لله. قبل أن نجيب على هذا السؤال، قد يطول تفصيل هذه المسألة، فهل يفيدنا الأخ المخرج كم بقي من الوقت؟
كم معنا؟ إن شاء الله الشيخ نؤجلها إذن، ليس إلا القليل، دقيقة واحدة.
بقي دقيقة واحدة على هذا، على نهاية البرنامج، ولكن إن شاء الله سنفصل هذه المسألة في لقاء الغد إن شاء الله، ولكن لابد أن في هذه المسائل خصوصا أن نحاول أن نجمع ولا نفرق، نحاول أن نقرب وجهات النظر ونسدد ونقارب، فنحافظ على بر الوالدين وكذلك نحافظ على كيان الأسرة. يبقى إذا وقفنا إلى طريق مسدود، هل نضحي بهذا أو نضحي بهذا أو نسير حلا وسطا فنجمع بين الاثنين؟ لا إن شاء الله،
إن شاء الله
نوضح هذا إن شاء الله في لقاء الغد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم وكذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال أحمد نور، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.